إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معكم اليوم إن شاء الله عن حديث يرويه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، يجوز الاثنين، فقد صلح الجسد. إذا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا الحديث أصل في الورع، ومعنى الورع هو ترك ما يشك فيه، يعني التحرز والتأثم والتحرج عن فعل ما يشك فيه، بمعنى أي شيء تتحرج منه أو تشك فيه تمتنع عن فعله. وقد عد أهل العلم هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي يقوم عليها الدين، نظرا لأهمية هذا الحديث في حياة المسلم، وسنعرف هذه الأهمية. فهو يبين الحلال والحرام، وأن الله عز وجل قد بين الحلال والحرام، وأن الأساس الذي يعصم الإنسان في الوقوع في الحلال والحرام هو القلب، فهو يبين أهمية القلب وأهمية النية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بمعنى أن الله عز وجل قد فصل الحلال والحرام في الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال بعد أن ذكر المحرمات من النساء اللي هم المحارم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالله عز وجل فصل الحرام المحرمات الميتة والخنزير وغيرها، إذا معنى ذلك غير هذه الأمور هي مما يباح فعله إلا ما خص بالدليل. فأقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بمعنى يعني كواجبات الإسلام في أمور الله عز وجل بينها واضحة، يعني لا يجوز للمسلم أن يجهلها، مثل واجبات الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، الصلاة والزكاة، لا يجوز للمسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين أن يجهل هذه الأمور، يجهل حكم الصلاة ويجهل حكم الصوم ويجهل تحريم الزنا أو شرب الخمر، خاصة إذا كان يعيش في بلاد المسلمين، كما نحن الآن لا نعذر عند جهلنا ببعض الأنظمة والقوانين. يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، لازم أن تعرف طالما أنت تعيش في هذه البلاد تعرف هذا القانون، فما تعذر. وكذلك عند الله عز وجل لا يعذر المسلم أن يجهل في واجبات الإسلام المعلومة بالدين بالضرورة، كما قلت كأركان الإسلام، في أمور قد يعذر فيها الإنسان. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. ثم قال وبينهما أمور مشتبهات، يعني هناك مسائل وأمور في الدين يشتبه حكمها على بعض الناس، بل كثير من الناس، وذلك إما لعدم الإلمام بقضايا الدين، يعني الجهل بأحكام الإسلام يجعل المرء المسلم يشتبه أو تشتبه عليه كثير من أحكام الدين، فلا يعلم أن هذا الحرام حلال أم حرام، وخاصة هذا يكثر في مسائل البيوع والمعاملات وغيرها، هذا يكثر، فهذه تكون مشتبهة عنده. طبعا العالم يعرفها، العالم يكون عنده نصوص يقيس عليها، ربما لا يأتي في المسألة نص صريح ولكن يقيس على نصوص بناء على قواعد وأصول قد درسها بالفقه، فيظهر له بذلك الحكم الشرعي. أما الجاهل أو سائر الناس اللي ما يعرف أصول الاجتهاد وقواعد اللغة، فتجده تشتبه عليه هذه المسائل ولا يعرف حكمها. أو من الأمور المشتبهة الأمور الخلافية التي تقع بين أهل العلم، العلماء اختلفوا في كثير من مسائل الدين اللي ما فيها نص واضح، تجد أن لهم أكثر من رأي فيها، هذا يقول حلال وذاك يقول مكروه وذاك يقول لا يجوز أو حرام، فهذه أمور تشتبه على كثير من الناس. طبعا للخلاف أسباب، يعني العلماء رحمهم الله لم يتعمدوا أن يخالفوا حديث النبي وأن يختلفوا، إنما هذا شيء من طبع البشر. وحتى أوضح المعنى أعطيكم حادثة يعني هي هامشية تتعلق بها حتى يتضح الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بعد ما انتهى من المعركة وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال وهزم الأحزاب، وولوا مدبرين، جاء ليضع لأمة الحرب، عدة الحرب. فقال له جبريل: ها؟ قال: انتهينا. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، اذهب إلى بني قريظة. كان هذا في وقت الظهر. بنو قريظة هم الذين ألبوا هؤلاء الأحزاب والعرب والقبائل لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعموهم بالمال، وكانوا هذول قريظة تسكن المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حصون، ونكثوا العهد وقت المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يعني على طول لحد ينزع ثياب الحرب، ناس الحين ظهر صلوا العصر هناك، وحصون بني قريظة تبعد يمكن مسافة نص يوم تقريبا أو أكثر. فالصحابة وهم ذاهبون أدركتهم صلاة العصر، وانقسموا إلى فريقين. فريق قال: النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا السرعة، ما أراد أن نصلي العصر هناك، إنما أراد أن نستعجل، فلذلك صلوا العصر في الطريق. الفريق الآخر قالوا: لا، صاروا ظاهريين على النص وقالوا: الرسول أراد أن نصلي العصر في بني قريظة، وبالتالي نحن نتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوها هناك في وقت الليل، ولما النبي صلى الله عليه وسلم علم خبر الفريقين ما عنف الاثنين، لأن هذا اجتهاد، وربما أخطأ الواحد، ما هو متعمد. فأنا أقول هذا سبب من أسباب اختلاف الفهم، فهم النص، هذا يقع لأهل العلم، أو عدم وصول الدليل لهذا العالم أو المفتي. يعني بعض، أنا أقول هذا لأن بعض الناس يقول: يا أخي ليش العلماء اختلفوا؟ ليش ما حسموا لنا القضية في هذا الأمر؟ اختلفوا هم رحمهم الله، ما تعمدوا الاختلاف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما يمكن ما وصل إلا كما يعني أعرف، والله تعالى أعلم، يعني ما يتجاوز 100 حديث، يمكن مذهبه أكثر قائم على القياس، لأن في عصره ما جمعت السنة البخاري ومسلم كما نحن الآن، أي حديث يشكل علينا أو نريد أن نعرفه افتح الكتاب موجود، العلم بين يديك. أما هؤلاء رحمهم الله فكان الحديث الواحد منهم يريد أن يعرف حديث، يشد الرحال آلاف الكيلومترات من العراق أو من مصر أو من بلاد بعيدة ليعرف حديث مثلا في المدينة من صحابي معين. فكان المسافات طويلة، وبالتالي بعضهم ما يصل للحديث ويجتهد ويفتي حسب ما عنده من أدلة. فهذا سبب من أسباب الاختلاف، عدم وصول الدليل لهذا النص. ممكن أن يكون هذا النص وصل إليه لكن ما صح، وهكذا. يعني هذا يعني ما عليه لو يعني تركنا الموضوع لتوضيح هذا الأمر. أقول المسائل الخلافية هذه من الشبهات التي تشتبه على بعض الناس أو كثير من الناس، وبالتالي بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بمعنى من امتنع عن ما يشتبه فيه والوقوع فيه، هذا يسلم دينه وعرضه من الذم ومن النقص. فالذي يتورع من الدخول إلى الأماكن المشبوهة، هذا يعني يسلم عرضه من الذنب، أو يخلو بامرأة. يعني واحد يقول والله أنا أتورع ما أدش هالأماكن حتى لا يساء بي الظن، خاصة إذا كان عالم أو رجل قدوة فالناس تسيء به الظن، أو ربما يخلو مع امرأة أجنبية فيساء به الظن، إلا اللهم إذا كان شيء ضروري يعني مثل زميلته في العمل فيخلو معها، الناس تسيء في الظن كما قلت، إلا إذا شيء ضروري يعني اضطر إلى ذلك، أما الواحد يتورع من هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعض الصحابة اثنين مر عليه، فإذا هو مع زوجته صفية رضي الله عنها، فقال على رسلكما، رحمك الله، إنما هي زوجتي صفية. يعني هذول مروا عليه سلموهم ماشيين، فقال على رسلكما هذه زوجتي، حتى يبعد الشبهة عنا ولا يساء به الظن. فقال يا رسول الله يعني سبحان الله يعني احنا نشك فيك او ما انا. قال ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأقول هذا سلامة العرض، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الدين بمعنى أن الذي يتوقع من الوقوع فيما يشتبه فيه ولو كان مكروه، هذا يسلم دينه من أن يقع فيه الحرام، لأن الحرام هذا هو يسبب نقص ضعف الإيمان، الوقوع في المعاصي. فلما أنا أتورع من فعل ما يشتبه فيه السلام، فهذا لا شك من باب أولى، تنتهي عما يحرم. يعني اللي الشيء المشتبه فيه الإنسان يبتعد عنه، فما بالك بالحرام. فبالتالي هذا أسلم لدين المرء وأحفظ لإيمانه من النقص. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أعطانا مثال حتى يوضح المعنى، وهذا دائما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يوصل المعنى عن طريق المثال. قال كالراعي، راعي الغنم، يرعى حول الحمى. الحمى كان يعني في الجاهلية الملوك وإلى يومنا هذا يضعون لهم حمى لخاصة، هذا طبعا للملك أو للرئيس، يرعى ماشيته وأنعامه وما يملك، ويويل اللي يقرب، لأنهم كانوا يعني كما يقولون يضع كلب وينبح هذا الكلب، وين وصل يكون هذا حدود الحمى مثلا، يكون هذه أرض زينة وخصبة خاصة له. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا حمى في الإسلام، إنما الحمى لله ولرسوله. وفسر أهل العلم هذا الحديث بأن ما اتخذه إمام المسلمين لمصلحة المسلمين، أن هذا فعل وصنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر، عهد الخلفاء الراشدين، اتخذوا حمى لكن مو لهم، إنما للخيل المعدة للجهاد، يعني لبيت مال المسلمين، وهذه كل مصلحة عامة. أما المصلحة خاصة هذه يحط له أرض فهذا ما في. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارم. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني مثل راعي الغنم اللي عنده غنم وترعى حول حمى هذا الملك، فربما تقع يوم من الأيام بعض هذه الماشية في حمى الملك، وبالتالي يتعرض لي العقوبة وسخط الملك. فالنبي شبه الوقوع في الشبهات بالوقوع في الحمى، كأن المكلف المسلم أنت بالراعي، شبهك براعي هذا الغنم، والنفس البهيمية الأمارة بالسوء بالغنم، والشبهات أو الحمى هي المحارم. الله عز وجل وضع محرمات، هي حدود، وتلك حدود الله اللي هي حمى الملك، والشبهات بما الرعي حول الحمى. فإذا تركت نفسك يعني تسترسل في فعل الشبهات، لابد وأن تقع يوم ما في المحرم، كهذا الراعي الذي يرعى حول الحمى. ثم بين عليه الصلاة والسلام، قال مبينا أن الذي يعصم النفس ويوقفها عند حدها ويكبح جماحها هو سلامة القلب. فإذا القلب صار قوي الإيمان بالله، كلما تورع من أن يقرب، مو يقع، يقرب من الحرام. قال ألا إن في الجسد مضغة، والشيء اللي يمضغ يعني كما يقولون بقدر كفة الإيد هو القلب، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. فالقلب إذا كان صالحا صلحت جوارحك وأعمالك، وإذا كان فاسدا فسدت الأعمال. وكلما كثر الإنسان في الوقوع في الشبهات ضعف إيمانه وضعف قلبه، وبالتالي يقع في الحرام، يصير عنده شيء عادي. فأهم شيء قوة الإيمان وقوة القلب، وأن الإنسان لا يكثر دائما في الوقوع فيما يشتبه في أمره، لابد أن يتورع. اللي يمسك ويقوي دين المرء وإيمانه وقلبه هو الورع، اللي هو التحرج عما أن فعل ما يشك فيه. طبعا هذا الحديث يبين أهمية القلب، وأن صلاح الأعمال بصلاح القلب. بعض الناس يقول يا أخي الدين بالقلب، الدين مو بالشكل وبالمظهر. نعم هذا الكلام فيه جانب من الصحة، الدين بالقلب هو الأساس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ثم قال وأعمالكم. فالقلب إذا كان صالح صلحت الأعمال، وإذا فسدت الأعمال دليل على فساد القلب. فهو ما ينفي ولا يبطل عمل الجوارح، إنما متابعة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين، وهو دليل على صلاح القلب. هذا المعنى الإجمالي للحديث. هناك تفصيل أكثر. قال أهل العلم الورع أقسام. أحيانا يكون الورع واجب، وأحيانا يكون مستحب، وأحيانا يكون الورع مكروه أو محرم، ولنفصل هذه الحالات. متى يكون الورع واجب؟ قال أهل العلم يجب أن يتورع المسلم بفعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات. فالله عز وجل فرض عليك فرائض في الدين ونواهي، يجب أن تكون ورع. إذا تركت واجب تحزن، لما واحد يطوف صلاة من الصلوات أو أن يغفل عن شيء من الواجبات يحزن ويتدارك ويتوب إلى الله عز وجل، فهذا ورع واجب. كذلك المحرم إذا وقع في الحرام يندم ويحزن. وكذلك من الورع الواجب ما كان ذريعة إلى المحرم، يعني ممكن شيء قد يوصلك إلى المحرم فتتورع منه، لأن ربما تقع فيه. فمن هنا قال أهل العلم باب سد الذرائع، لأن ربما هذا يكون الأمر ذريعة إلى المحرم، مثل الآن الظن بأخيك المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فربما أنت تظن وتقع في الحرام بظن سيء فتتورع من هذا الأمر. كذلك من الورع الواجب إذا استوى الحلال بالحرام بحيث لا يعرف أحدهما من الآخر، يعني أنا أريد أن أعمل عمل ولا أعرف هو فيه حلال وفي نسبة من الحرام، لكن ما أدري مختلط، يمكن وأنا أمارس هذا العمل أو ربما أقع في الحرام، فهنا تتورع. أو غلب الحرام على الحلال أيضا يجب أن تتورع. يعني مثال هذا الآن لما واحد الآن البنوك مع الأسف اللي قامت على الربا، هذه مؤسسات قامت على الربا، وربا يعني الأموال التي تأخذ أو فيها الأرباح هذه يعني ما في شك أنها أموال محرمة. فبعض الناس يقول والله أنا أحط أموالي في هذه البنوك ما أخذ فوائد، حطيتها في مؤسسة أكثر مالها حرام، وبالتالي أعنتهم على الباطل. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت أعنتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أو الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذول الاثنين اللي اتفقوا بالعقد سووا العقد المرابي والدائن والمدين ملعونين، لكن الشاهد والكاتب ما اخذوا شيء، لكن شملهم اللعن لانهم اعانا على المنكر. وكذلك انت اعنت هذه المؤسسات على الباطل والمنكر. إذن يجب أن يتورع المسلم من هذا. مثال آخر وأنا يمكن ذكرته مرة في غير هذا المقام، لما أحيانا نسافر نحن إلى بلاد الغرب، فالبعض منا يشتهي لحم أو يشتهي دجاج، والذي نعرف عن هؤلاء أن طريقة الذبح عندهم هي يعني إذا ما قلنا 99% نقول 90% على غير الطريقة الشرعية، إما بالصعق الكهربائي أو بالخنق
بل يرون أن الذبح على الزكاة الشرعية هذه وحشية،
لأن الحيوان لما يرونه يرفس يرون أن هذا يعذب، وبالتالي عندهم جمعيات الرفق بالحيوان تحارب هذا النوع من الذبح. فأغلب ما عندهم هو على غير الطريقة الشرعية، فبالتالي يجب على المسلم، ما أقول يستحب، يجب أن يتورع، لأن هذا اللحم 90% إذا مو أكثر هو على غير الطريقة الشرعية. اللهم إذا تيقنا أن هذا اللحم تشرف عليه هيئة شرعية، عند ذلك ما في بأس، يعني هيئة شرعية موثوق فيها، عند ذلك ما في بأس أن تأكل. أيضا ينبغي المسلم يتورع أنه ما يدخل في بيت المحرمات كالتماثيل والصور. بعض الناس تتساهل بوضع التماثيل والصور والزخارف في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وجد عندها نمرقة، ما دخل عليه الصلاة والسلام وسادة عليها صورة حتى شقتها نصفين. فالمسلم يتورع من ذلك. إذن هذا الورع الواجب. عندنا ورع مستحب وهو الأمور التي تشتبه على المسلم كالمسائل الخلافية أو المعاملات التي تعترضك في حياتك. يعني كثير نحن تعترضنا معاملات في قضايا البيوع وغيرها في حياتنا فنشتبه علينا، فينبغي على المسلم أن يعود نفسه أنه لما يشك في شيء لا يفعله حتى يسأل أحد. إذا أنت تجهل الحكم لا تقول والله توكل على الله، إنما ينبغي عليه أن يعود نفسه أن لا يقع في هذه الأمور، لأن ربما يقع في الحرام أنت ما تدري هذا حلال ولا حرام، فالأفضل لك أن تتورع. هذا شيء مستحب. والحديث الذي نحن بصدده يرشد إلى هذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وكذلك المسائل الخلافية، يعني هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فلو أخذت أنت بالأحوط تورعا فهذا أفضل. يعني الآن مثلا لو قلنا مثلا مسألة النقاب، النقاب أو تغطية الوجه اختلف فيها أهل العلم، من قائل قديما وحديثا، حتى الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، من قائل أن التغطية ليست بواجبة، وقول آخر أن يجب تغطية الوجه، وهؤلاء لهم أدلتهم وهؤلاء لهم أدلتهم، وإن كان الجميع متفقون على استحباب التغطية. فالمرأة لما ترى هذا الخلاف تقول والله أنا أتورع، لا سيما وأن هذا الأمر مستحب، فأنا أخذ بالأحوط، يعني لك أجر ما أنت خسرانة، فتتورع وتأخذ بالأحوط وهكذا. لذلك أقول الحديث يرشد إلى هذا، أن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما تشك فيه دعه إلى ما لا تشك، شيء تشك فيه خلف تورع منه. وهذا النوع من الورع قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. حصل كثير، ليقرأ السيرة يجد الصحابة كانوا ورعين، كحادثة السرية صحيح البخاري لما ذهبوا إلى في مهمة من المهمات، وجاءوا إلى حي
واستطعموهم وأبوا أن يطعموهم، ولدغ صاحب هذا الحي الأمير أو السيد، وقال أمير هذه السرية الصحابي ما أذكر الآن، يعني إحنا عندنا طريقة لعلاج هذا السيد، لكن تعطونا جعل
غنم أو ماشية من عندكم. وبالفعل رقي سيد هذا الحي وشفي بإذن الله، وأخذوا الجعل، لكن قال لا تأكلوا منه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنهم بحاجة إليه، وما قالوا هالكلام إلا هم جياع، لكن من باب الورع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في بيته ورأى الحسن أو الحسين أحد سبطيه يأكل تمرة، فقال كخ، هذه كلمة نقولها نحن زجر للطفل، يعني شيء مو زين، يعني الفضها. قال أما علمت أننا لا نأكل من تمر الصدقة، لأن الأنبياء محرم عليهم الصدقة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه من تمر الصدقة علقت بثوب من ثيابه، لأنه كان أحيانا يوزع في بيت مال المسلمين، فربما علقت بثوبه فتورع النبي. وكذلك ورع الصديق رضي الله عنه لما حضر أحد غلمانه يجمع الخراج، هذا حديث البخاري، وقرب إليه ذات يوم طعام وأكل، قال أتدري ما هذا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو؟ قال قد تكهنت في الجاهلية، نوع من السحر، ومثل ما نقول كسب الرهان، وهذا الحين اللي تاكل منها. فأخذ يده وأدخلها في فيه ولفظ ما أكله، فهذا نوع من الورع، علما أن يعني لو الله عز وجل ما راح يحاسب، ما يدري لو واحد يعني أكرمك على طعام بايقة، الإثم على ذاك ما هو عليك. فأبو بكر رضي الله عنه من باب الورع. وكذلك الصحابي الذي مر بن عمر على مكان فيه مزامير وسكر أغلق أذنيه إلى أن طاف من هذا، وهكذا يعني حوادث كثيرة نجد أن الصحابة كانوا ورعين، وهذا من النوع المستحب ما تشك فيه أو المسائل الخلافية. ولكن ينبغي أن أنبه إلى أمر، أن هذا النوع من الورع مسألة شخصية، يعني غير ملزم، لا تلزم الناس به. لما تشك في أمر لا تقول حق الناس لا تأكلون منه، هذا مشكوك فيه، لا، لأن أنت ما عندك شيء يقيني بالتحريم أو التحليل، تنتهي هذا زين جزاك الله خير، لكن لا تحرم على الناس. بعض الناس تجده مثلا لا يأكل لحما معينا مثلجا أو غيره، لا تلزم الناس إلا إذا تيقنت، تسأل ما فيه، تقول والله أنا ما أكل هذا النوع لأن حسب ما أعلم كذا كذا كذا. أما أنك تفتي الناس بدون علم، ما عندك شيء يقيني، لا تلزم الناس، لأن هذا ورع من النوع المستحب. النوع الأخير من الورع هو ترك الرخص الشرعية، يعني هذا النوع بعض الناس يترك الرخص الشرعية من باب التنزه والنظر بعين الازدراء والانتقاص لمن يفعلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا مثلا الجمع في المطر أو الفطر في السفر وغيرها من الرخص، فبعض الناس يجده لما يجمع الإمام
ما يجمع ويخرج وتحلطم وينتقص الناس وكأنه هو الحين هو ورع، هذا ليس من الورع. أنت تتركه من باب حمل النفس على عزائم الأمور، هذا ما في شيء. يعني أنا لا أريد أن أفطر في السفر، ما فيها شيء، يجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تفطر، وكذلك الجمع في المطر ما هو واجب، يجوز لك أن تجمع ويجوز لك أن تترك الجمع وتذهب، لكن لا تزدري الناس وتنتقصهم. عائشة رضي الله عنها قالت حديث البخاري: صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا رخص فيه للناس. قال أهل العلم: لعله القبلة للصائم، يعني الصائم يقبل زوجته حال صيامه، أو الفطر في السفر، المسافر يفطر. قالت: فتنزه قوم أن يفعلوا، يعني قالوا إحنا أجل من أن نفعل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، أما إني أعلمهم بالله وأتقاهم لله. يقول أنا أتقى الناس، وإن كان يعني ردت علي أنا أستطيع أن أفعله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا كثير من الأمور خشية أن تفرض على أمته. عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء أو يصنع الشيء مخافة أن يفرض على أمته، رحمة بهم وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فما في أحد يقول والله أنا أتقى من النبي، ولا، لكن أحيانا يترك بعض الأمور وهو يبدأ أن يفعلها، لكن رحمة بأمته. قال: أما إني أتقاهم لله وأعلمهم بالله. فإذا ترك الرخص على سبيل الازدراء والتنزه هذا ليس من الورع، تتركها من باب حمل النفس على عزائم الأمور، ما فيها شيء، أنا بعود نفسي، ما فيها شيء، ما أريد بصوم بالسفر، ما فيها شيء. كذلك التنزه أو الوساوس، يعني بعض الناس تجده دائما يوسوس، يشك في وضوئه، يقول ها أروح أحتاط وأتوضأ، يشك في صلاته، ها أعيد الصلاة، يشك يدوس على ماء أو شيء يشك فيه، يقول ها يمكن هذا تكرمه النجاسة أو بول أو غيره، فتجد يروح يغتسل أو يتوضأ، حوش النجاسة في ثوبه شيء ما يدري عنه، يقول والله يمكن هذه النجاسة أروح أغير الثوب. فهذه الشكوك والوساوس التورع منها ليس من الدين، يكره التورع منها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع هذا الباب حتى لا يدخل إبليس من هذه المنافذ على المسلم. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يخرج، يعني هل أحدث أم ما أحدث، حتى يعني إذا وجد أحدكم شيئا في صلاته أو في بطنه شيء فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن. ولذلك قال أهل العلم أن الشك في الطهارة بعد الحدث ترجع إلى الأصل، أو الشك في الحدث بعد الطهارة ترجع إلى الأصل. فمثلا توضيح لهذا المعنى، لو إنسان مثلا الآن صلى المغرب ومتيقن أنه متوضأ، صليت أنا المغرب ثم جاء وقت العشاء وشككت هل أنا توضأت ولا لا، أنا خرجت من صلاة المغرب متوضئ
لكن شكيت، خلك على الأصل أنك على الطهارة، وبالتالي تصلي العشاء. ولو كان العكس، خرجت من صلاة المغرب فدخلت إلى الحمام وقضيت حاجتك، الآن أنا متيقن أني قضيت حاجتي، في وقت العشاء شككت هل أنا توضيت بعد ما قضيت حاجتي ولا لا، خلك على اليقين اللي هو أني قضيت حاجتي، وبالتالي تروح تذهب فتتوضأ. لذلك النبي أراد أن يقطع الشكوك على الناس، قال نهى عن صوم يوم الشك، اللي هو أن يتقدم الناس رمضان بصوم يوم أو يومين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يعني يصوم يعني صيام أحدكم اعتادا. فالشك لا يقول والله إذا شك بالإنسان بأمر ودائما يوسوس هذه نجاسة ولا لا، لا أنا أخذ بالأحوط، شكيت دع هذا الشك. ولذلك الإمام البخاري فقه هذا الأمر فبوب في صحيحه قال باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، يعني أن الوساوس المفرطة هذه ليست من الشبهات بحيث يتورع منها، فليست الوساوس هذه ليست من الشبهات حتى أنك تتورع منها. أختم يا أخواني مبين أن هذا الموضوع نحن بحاجة إليه في حياتنا، كثير ما تعترضنا أمور في حياتنا في قضايا البيوع والمعاملات وغيرها والقضايا الخلافية، ينبغي على المسلم أن يتورع، يعود نفسه حتى يسلم على دينه، لأن كثرة الوقوع في الشبهات هذا ينقص الإيمان. لذلك العلماء الإمام البخاري فقه ووضع هذا الحديث في كتاب الإيمان، أن الورع من الإيمان يحفظ إيمان المسلم، ثم وضع هذا الحديث في كتاب البيوع لأن يكثر خاصة في المعاملات، وايد اعترضنا في المعاملات التجارية والبيع والشراء وأمور حياتنا كثير من الشبهات وبالتالي تتورع، فلذلك ذكر هذا الحديث في كتاب البيوع. لذلك كان في السابق آباءنا وأجدادنا كانوا ورعين رحمه الله، يعني كان الواحد منهم بلغ الورع فيهم أن تجد خلاص البنت لما توصل 10 سنين، هي سن 6-7 سنوات تروح تتعلم القراءة والكتابة، 10 سنوات خلاص. يعني أسمع ذاك اليوم واحدة كانت تتكلم عن التعليم في الكويت، تقول هذه إذا وصلت 10 سنين خفرها أبوها، تقول إذا كان أبوها حجر يعني بلغة العلماء ورع، سترها وقالت ما تفتح الباب حق أحد، مو تطلع ما تفتح الباب. لذلك لما تورعوا حفظوا بذلك دينهم وأعراضهم. لكن إحنا لما تساهلنا وأخرجنا المرأة تتعلم راحت مع الأسف أعراض، يوميا نسمع ما يندى له الجبين، كل ذلك بسبب تساهلنا. بعض الناس مع الأسف يقول لا أنا ما أزوج بنتي حق واحد متدين علشان ما يصك عليها، ما يدري أن هذا خير لها. فأقول الورع أمر مطلوب في الدين، ينبغي أن يعود المسلم نفسه عليه، وهذا ليس بالأمر الصعب. يعني نحن كثير في أمور حياتنا نترك أمور مجرد شك. يعني أعطي مثال أختم فيه، بعض الناس ما يأكل، يجمع بين السمك أو نوع من السمك واللبن في عند الأكل، يقول يسمع ما يدري، يقولون إنه في يجيب البرص فيتورع. أنا شخصيا سألت يمكن 2 من أطباء الجلدية وقالوا مو صحيح الكلام، يعني ما له دخل البهق أو البرص ما له دخل بالأكل. وأذكر أنه كان واحد عسى الله يشافيه كان في هذا المرض، وكنت أقول له مرة طالعين حج، تقول له والله أنا، قال لي دكتور كذا كذا، كان يقول لا إيش حق أنا أجمع يعني شيء مشتبه فيه خله، مو شرط أني أكل سمك ولا لا. فأقول أحيانا نمارس هذا الأمر في حياتنا العملية، مجرد أن نشك في شيء نبتعد عنه. فكذلك ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على هذا الأمر، ما تشك فيه دعه إلى ما لا تشك. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يرزقني وإياكم الورع والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.